مع المخلوقات، يعني سواء كانت من جماد او من حيوان. زين، هالمخلوقات هالاشياء اللي الله عز وجل جعلها زينة، فعلا هي زينة، الانهار، الاشجار، الثمار، الفواكه، الملابس، الحلي، هاي كلها زينة، الله تبارك وتعالى عبر عنها بزينة. ولذلك القرآن الكريم يقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. هالذي أكو عندنا نظرية، النظرية يعبرون عنها القانونيين بالتابو ولا تابو، يعني الممنوع وغير الممنوع، ويعبرون عنها الفقهاءنا نظرية الحظر والإباحة. شنو نظرية الحظر والإباحة؟ يعني هل الأشياء الموجودة بالأرض هي أصلا مجعولة على نحو الإباحة أو على نحو الحظر؟ يعني أنا أجي أدخل ألقالي شتلة ورد موجودة بقطعة أرض، أريد أخذ لي من عندها حزمة ورد، هاي مباح إلي الأصل بها الإباحة أقدر أخذ؟ يو لا، ممنوع علي. أنا أجي ألقالي نهر يجري، هذا النهر اللي يجري نهر عام، أنا بحط لي بيه زورق وأركب أستانس مثلا، هذا جائز إلي؟ لا يو لا، محرم، ممنوع علي التصرف بهذا الماء. أجي ألقالي لون مثلا قطعة حجر ثمين بالأرض، أريد أتخذ زينة، مو بأرض واحد، أرض شاملة عامة، هل الأشياء على الإباحة؟ اللحم جيد هذا، أريد أكل منه، هل هو مباح؟ نعم أم لا؟ محرم. الأشياء مجعولة على الإباحة إلا ما ثبت بالدليل. الحظر يعتبر أمر ثانوي بأدلته، يعني كل شيء له دليل أن هذا ممنوع أو ممنوع. شنو المقصود من هذا؟ المقصود أن الزينة وأسباب الزينة الله عز وجل ما خلقها عبث، خلقها حتى ينتفع بها الناس، لكن اكو شروط انتفاعهم بها. نعم، يجب ان يتم وفق القنوات المشروعة، وتلتفت للتعبير، تعبير الحديث النبوي الشريف، النبي صلى الله عليه وآله يقول: ان الارض حلوة خضرة والله مستخلفكم فيها فانظروا كيف تعملون. نبه لي، الارض حلوة خضرة بها زينة، لكن الله عز وجل بالوقت اللي يجعلها لكم زينة ما اراد هاي الزينة تفسدكم، ارادها ان تتمتع بها اذواقكم ومشاعركم بشرط ان لا تفسدكم. زين، خليني نجي الان، انا انما اثرت هذه لان اكو اسئلة كثيرة. واحد يقول: زين، القرآن الكريم يقول انا جعلنا ما على الارض زينة لها، ويقول: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، ويقول: قل من حرم زينة الله. شو انتم معقديها للحياة، كلش معقديها، شو تجون للتمثيل حرام، الغناء حرام، التماثيل والصور حرام، شو الاشياء الجميلة كلها انتم معقديها ليش؟ ثم الله جاي يمتنع على عبادة بانها زينة وانتو جايين لها، الشعر حرام، الفنون حرام، التمثيل حرام. هذا هيك كلام، ترى هذا كلام هرجي يسموه، نبه لي، خل ابين لك الحرام من غير الحرام. اولا وحده نجي، اكو عندنا التصوير، تصوير مره الصور المجسمه حرام صنعها، هسه بعضهم يستقرب يقول انما حرمها الشارع لان هاي الصور اساسا كانوا يتخذوها للعباده، امواتهم لما واحد يموت عنده عزيز، يموت ابو عزيز عليه، تموت امه وامه عزيزة عليه، فهذا شي يسوي؟ يسوي لها صورة يجسدها، وهالصورة اللي يجسدها خليها قدامه، وتطورت شوية شوية الى العبادة، صارت عبادة قام يعبدها. فالنبي لما بعث ومنع التصاوير يقول كان بها الاطار، يعني بها القناة، بقناة ان هاي مظنة ان تعبد. احنا نقول ان هذا مو حكم، مو علة يدور مدارها الحكم موجود وعدم مثل ما يقولون، لا، ما ندري. الاسلام قال صنع التماثيل المجسمة الكاملة حرام، لكن الصور اللي تحتاجها الإنسانية لا. يعني الآن الصورة الفوتوغرافية اللي تحتاجها الإنسانية، مثلا واحد مريض نريد نصور مرضه، نصوره بالأشعة، نريد نأخذ له صورة حتى نعرف شنو داخل جسمه، هذا مباح مو حرام، لأن الإنسانية تحتاجه، ولأن بالوقت ذاته جمال. أنا أريد أعرف أسرتي، أريد أعرف ملامح أسرتي، أريد أصورها وأترك التصوير تراث، أعلقه تصوير فوتوغرافي. شقد جميل أن يجي واحد حفيد يشوف جده مثلا قبل 5 أظهر صورته، ويشوف مثلا أوضاع المعيشية كيف كانت، شيء جميل يجلب للنفس الشعور بالجمال والسرور بالعزة والاعتزاز، الشعور بالعزة. إذن هذا مو حرام. مثلا لا سمح الله جريمة، واحد أفرض يلقوه قتيل أو يلقوه معتدى عليه، زين، تأخذ صورته حتى يحفظ، حتى لا يضيع دمه، ساعة الساعة تعرف صورته، لأن هذا إذا ما أخذ صورته ودفن ماتت الجريمة، تأخذ الصورة حتى يعرف المجرم. مو محرم، ما يمنع الإسلام تصوير من في مثل هالحالات. تصوير الفوتوغرافي بكل أقسامه مباح. تصوير اليدوي إلى مو جسم كامل، نعم مباح إذا بعض أجزاء الجسم، زين. أما اقتناء المنحوتات، أكو منحوتات أفرض أجسام منحوتة، عملها حرام لكن اقتناءها يجوز على كراهة، يجوز واحد يخليها في بيته، نعم تمثال يخليه في بيته، اقتناء على كراهة. أنا خطر ذكرت قبل هذا أكو رأي لمتأخري فقهائنا أن بعض التماثيل اللي تبعث بالأمة الشعور بالاعتزاز وبالأمجاد، مثل رأي الشيخ الأنصاري، يرى أن عملها ليس بمحرم، وأشرت إلى رأيه في وقته. زين، إذن اللي يحب يقدر يشوف عند تفسير هذه الآية يعملون ما يشاء له من تماثيل ومحارب. زين، إذن في واقع الأمر مو كل أقسام التصوير ولا كل أقسام النحت محرمها الشارع. الشارع الدين ما جاي يمسح الحياة، ما جاي يحول الحياة إلى جحيم، لكن ما يريد يفسد مشاعر الإنسان، ما يريد يخليك تتحول إلى وثني، إلى جامد حشي غليظ حاط لك قدامك حجر وتعبده من دون الله. لا، يريد يشمو بمشاعرك، يعلمك على التجريد، يشعرك أن الله ليس بجسم، يشعرك أن الله عز وجل ليس بجسم. هذا قسم. قسم الثاني الشعر. ما منو قال أن القرآن الكريم أو الدين حرم الشعر وهو فن من الفنون؟ نعم، الشعر إذا كان وسيلة إلى الباطل يأخذ حكم غايته، يأخذ حكم الباطل. شلون وسيلة للباطل؟ واحد حاط شعره يخوي الناس، زين، حاط شعره يخوي به الناس، يشتم الناس، يهجوهم ويأكل من الهجاء، هذا حرام. تشيلون من الشعر حرام، مو لأن شعر لا، وإنما لأن وسيلة إلى المحرم. واحد حاط شعره ارتجاق، حاط لمدح الظلمة، يمدح بهالمستنقعات هاي ويأخذ أموال، زين، ما عنده إلا أن يأخذ أموال، يبيع كرامته. الشعر روح الأمة، الشعر ديوان العرب، الشعر وسيلة لخدمة أمة، لخدمة غاية جماهيرية، لخدمة الحق، زين. إذا صار هذا هدفه يصبح رسالة مقدسة. أما إذا إجا لا وضع شعر للمدح، لمدح الظلمة، لمدح المنحطين، للقتلة، لا، تحول الشعر إلى رجية، إلى أداة، أخذ حكم الغاية. ولهذا لما نزل قوله تبارك وتعالى والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، أكو مجموعة من الشعراء، عبد الله ابن رواحة وحسان ابن ثابت وكعب ابن مالك، اجوا إلى النبي صلى الله عليه وآله، قالوا له يا رسول الله إن الله حين أنزل القرآن علم أننا شعراء، معنى ذلك أن القرآن شتمنا، إحنا الآن ما أصبحت النقيمة، قرأ النبي تتمة الآية إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. كانهم لا، مو كل شاعر الشاعر اللي يتخذ شعره يبيعه يبيع ويشتري يبيع كرامته بي يسحق احاشيش امه مشاعر امه. اما الانسان اللي يجعل الشعر صوته لامه معبر عن الامها وعن امالها وعن تطلعاتها نعم ويرفع مطالب امه ينتمي اليها بايش بهالوسيله هذا يصبح الشعر رساله مقدسه رساله مقدسه. انما الشعر يحرم اذا كان وسيله لغايه محرمه. اذا ما اكو فنون القرآن الكريم يقف بوجهها وهي نظيفة غير ملوثة. انت ملاحظ اش كثر مجد الرسول اش كثر مجد الرسول الكريم الشعر والشعراء وكرم الشعراء واعطاهم حتى ملابسه. نعم خلع برده على كعب نزع برده وكان يعطي جوائز لحسان بالفعل. رسول الله صلى الله عليه وآله لن كرم الشعر والشعراء. فالشعر رسالة مقدسة ما حرم انما حرم حرم الشعر اللي ما عنده هدف الا ان يمجد الباطل او ان يقلب الحق باطل او ان يقول في الانسان ما لا يستحقه الانسان. انت لما تسمع لك شاعر يقول للواحد من ذول العاديين لو كان علمك بالإله مقسما بالخلق ما بعث الإله رسولا أو كان لفظك فيهم ما أنزل التوراة والفرقان والإنجيل. من النوع تلقى وده يمدح لواحد من أجل عانات هذا اللون طبعا اللي يقبل الإسلام هذا يجري بكرامة الإنسان هذا يتحول مو شعري يتحول الى رجية. هذا الذي منع عنا واللي حرمه. جد اجينا بعد التمثيل. تمثيل ما حرم الاسلام لذاته حرم الاشتمال على المحرم. يا تمثيل هو تمثيل وتدبعد شوية وعاين هذا اللي يسموها مسارح واللي جاي تعكس دائما بالوسائل المصورة. جد شوف هاي المرأة اللي حاطيها تمثل شوف مرأة هاي جاي تمثل هي هو التمثيل شنو المقصود منه تنبه لي شوية خل الفت نظرك. تمثيل المقصود منه ايصال المعنى الى الذهن بالصورة المتحركة كأنه الصورة تكون ابلغ تأثيرها ابلغ اريد انقلها الى المشاهد انقل بيش انقل بالصورة المتحركة المعنى اللي اريده. انت ملاحظ القرآن الكريم يستعمل هالمعنى. القرآن الكريم يستعمل التصوير ويستعمل الشعر. نبه لي. يستعمل الشعر مثلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله. اي شطر من الشعر. ها؟ وجفان كالجواب وقدور راشيات. هذا بيت. ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين هذا بيت كامل من الشعر. نعم تلقى بي احيانا اشطر وابيات كاملة ومو كل شعر شعر يشتمل على الباطل المحرم. والتصوير يستعمله بسم الله الرحمن الرحيم مثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث تمثيل صورة ممثلة. نبالي يريد يبين العالم اللي يحمل العلم ولا ينتفع بعلمه يعطيها الصورة المتحركة. الكلب دائما يلهث تقول هذا مثله كمثل الكلب. الصورة اذا نقلت المعنى السليم الى الذهن كانت اداة رسالية. اما اذا لا الصورة تنقل للذهن معنى العهر والفجور. شوف ذن اللي يحطون يتلون على المسارح كل واحدة منها كأنها ما ادري ايش يعبر عنها جسد عاري ورذيلة وفجور واستثارة غرائز ومقدمات محرمة واختلاط رجال بنساء هو تمثيل. هاي رسالة ليش الخدع شنو هالخدع هي هاي رسالة يسموها رسالة فن يوم ابغى حاطين عليه قبعة مستري نعم لون من البغاء قطعا هذا يحرم الشارع. الشارع يريد تنظيف المشاعر الدين يريد مشاعرنا نظيفة اما رجل او امرأة يؤدي صورة وهو بكامل احتشامة وسترة ويؤدي صورة محتشمة يوصلها الى الذهن ابدا. منو شنو المنع؟ ماكو منع. منع اذا اشتمل على محرم، منع اذا ادى الى فساد، اذا صار مقدمة محرم صار محرم. نبه لي زين زين. بعد شنو عندنا؟ شنو الاشياء اللي تتصورها انت من اسباب الزينة واجا الشارع المقدس حرمها؟ ابدا. الدين لا يقف في وجه كل شيء جميل، ان الله جميل يحب الجمال، البس وتجمل وليكن ذلك من حلال. لا تتصور ان الدين يمكن ان يقف في وجه لذة من لذائذ الحياة. اذا الله لمن خلق الاشياء؟ الباري عز وجل خلق النهر الجميل وخلق الشجرة وخلق الطير الغريد وكل هاي نسمعها ونتمتع بها باسماعنا وبابصارنا وبمداركنا ومشاعرنا، ما زالت في نطاقها النظيف المشروع. اما انت تسمي لي تمثيل وتذبح الكرامة على مسارح العهر والفجور وتنتظر من الشارع ان يجي في هذا المورد من الدين يصحح لك هاللون من الانحراف؟ ابدا. تنتظر ان ينتقل بك التصوير الى عالم الوثنية وتريد من الله عز وجل ان يصحح لك هذا؟ طبعا لا. تنتظر من الشعر ان يمشي بيك لان تمجد تافها او تسبح بحمد ظالم تريد من الشارع ان يصحح لك هذا؟ لا لا لا، هذا غلط. اذا الله عز وجل ما وقف بوجه الزينة. اعتقد الى هنا الصورة الى حد ما قربت لك المعنى الى الذهن. نعود للآية. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. فعلا ليه زينة لها؟ هاي الأمور المادية الواقع زينتها واقفة لهنا للأرض. أبعد من الأرض نعم ما توصل، ما تصير زينة. تدري شنو الأبعد من الأرض؟ الأبعد من الأرض زينة التقوى، زينة العفاف، زينة الأخلاق الكريمة. تلقى اللي عنده بها الدنيا عفاف، عنده تقوى، عنده خلق، عنده موقف، هذه هي الزينة. الحلم زينة الرجال، الأخلاق زينة الإنسان، التقوى والدين زينة الإنسان. أن الإنسان متقي، معنى متقي شنو؟ يعني بعيد عن الابتذال والإسفاف، بعيد عن محارم الله. معنى متدين يعني ملتزم بالمثل بطبيعة الحال، هاي زينة إلى جهو الإنسان. شنو زينته؟ زينته اللي تتعلق بجسمه، وجسمه بعد يومين تعال ليهن تلقاهن تراب، تلقاهن أكلهن الثرى. مو يقول شاعر معاصر؟ يقول شاعر معاصر: ثرا للعيون الزرق فيه جداول، وللعزمات الصلب فيه عساكر، تكور فيه كل جيل بحفرة، فلخصت الأجيال تلك الحفائر، بها يستوي من مات من عهد آدم ومن مات من أمس، فكل دواثر. تلقى راح ذيك العيون الزرق صارت تراب، ذاك الجسد الأنيق تحول إلى تراب، ذيك القسمات الحلوة لعبت بها الحشرات والديدان راح. هذه هي الأجساد وزينتها كلها تتحول إلى تراب. تتيجي بالتراب تلقى قلادة كانت تضعها حشناء في عنقها، صح؟ أكلها التراب، الحشناء راحت والقلادة راحت. يقول الخيام: كل ذرات هذه الأرض كانت أوجها كالشموس، ذات بهائي أجل عن خدك التراب برفق، فهو خد لكاعب حسنائي. نتيجة كل زينة نعم تتحول إلى تراب. الزينة اللي تخلد شنو؟ الزينة اللي تخلد التقوى، الدين، الموقف، هاي اللي ما يقدر الموت عليها ولا يقدر التراب عليها. التراب يقدر يتناول العزيمة؟ أبدا. عزيمة الإنسان، صلابة موقف الإنسان، هذه ما يأكلها التراب. وهاي الغلطة اللي غلطوها الأمويين. الأمويين تصوروا أنهم إذا قتلوا الحسين راح يخطوه بالتراب، راح يخلوه بالتراب وخلاص، إذا نحط بالتراب مات. هالصوت إذا دفنوه يعني اندفن الموقف، يعني اندفن الإباء، اندفنت العزة، اندفنت الكرامة، اندفنت الرجولة. لا، تراب ما يدفن الرجولة ولا العزة، تراب يدفن الجسد، أما العزة والكرامة ستظل وستبقى. وفعلا فعلا ظلت وبقيت الحسين صوت تمرد على التراب، سيف تمرد على التراب. مو يقول لواحد من الشعراء تعود بي الذكرى لطفل بمهده إليه شموخ من غد يتطلع كأن على كفيه همشة مائم من الجزع أنغام الفتوح توقع. فتسألني عيني أبي المهد صارم تململ أم طفل من الدر يروع؟ أرى كل من يحيا يموت ويستوي على مسرح الدنيا مغيب ومطلع، وأنت حياة لا تموت على المدى توالد في خلق وتنشي وتبدع. وفعلا لا يموت على المدى، سيظل الحسين ذلك الصوت الذي تسمع الأحرار صداه فتسير على منواله، وذلك النور الذي تراه العيون فتمشي على هديه، وذلك الدم الطاهر الذي يصرخ في وجوه الظالمين. هذا المعنى اللي أرادته أخت الحسين عندما وقفت أمام يزيد. قالت كد كيدك، اسعى سعيك، ناصب جهدك، والله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، وهل رأيك إلا فند وجمعك إلا بدد وأيامك إلا عدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. إلى آخر خطبتها بملء عنفوانها بمنتهى البطولة ألقت خطبتها وخرجت ولم تتأثر، لم تنج لها دمعة. لكن من رجعت بالليل آوت إلى الخربة وشافت رأس أخيها أمامها في جلسة خاصة قعدت بينها وبينها تتناغم معه، رفعت وجهها إلى ذلك الوجه الذي طالما أسعدها أدارت وجهها إليه، صاحت فلفتر ثغرول طالبين باسما وقد قرعوا بالخزران ثنايا على ريحة الخوع، أشوفك عبتني بقاع شلوة بديرة غروب تدر العذابية السوى ساطع لمدونة لوح يا الذبيات على الغروب يا هلال لما استتم كمالا غالا خشبوا عبد غروبا ما توهم يا شقيق وادي كان هذا مقدرا.
أيها الأكارم، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. شكرا لحسن تواصلكم ونسألكم الدعاء.
أنا يا إلهي ما عبدت سواك، أنا يا إلهي ما عبدت سواك، قدست ذاتك واتبعت هداك، أحببت ذكرك وارتقت بمشاعري، أحببت ذكرك وارتقت بمشاعري، في ظل فضلك، في ظل فضلك للعلا نجواك، فإذا عصيت فأنت أكرم غافر، وإذا أطعت فمن نعيم رضاك، وبحسب يا الله ما أعطيتني، للزخرف في الدنيا وزاد عطاك، وبنعمة التقوى ملأت جوانحي، وكساني بالإيمان فيض سناك، أوجدتني ورزقتني، أوجدتني ورزقتني ورعيتني، لولاك كان الورى لولاك.
أيها الأخوة والأخوات في كل مكان، طابت أوقاتكم بألف خير. نقدم لكم الآن إعادة لبرنامج إيران اليوم، نأمل أن تقضوا وقتا مفيدا مع هذه الحلقة المسجل.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. البحرية الإيرانية ومرساة الاستقرار في المنطقة محور حديثنا في هذا اللقاء. تعتبر القوة البحرية الإيرانية مرساة الاستقرار والأمن في منطقة الخليج الفارسي ومضيق هرمز وبحر عمان الاستراتيجية، ويعيد يوم 8 تشرين الثاني نوفمبر اليوم الوطني للقوى البحرية إلى الأذهان التضحيات الخالدة لشهداء سلاح البحر الإيراني وذكرى ملحمة الفرقاطة القاذفة للصواريخ بيكان في 8 تشرين الثاني 1980، والتي ستبقى ذكرى شهدائها في تاريخ إيران خالدة إلى الأبد. ومما لا شك فيه أن هذه الذكرى أضافت صفحة ذهبية أخرى إلى السجل الحافل بالإنجازات المشرفة للقوة البحرية الإيرانية، التي قال عنها قائد الثورة الإسلامية في إيران ومؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني رضوان الله عليه: إن القوة البحرية تبعث على الفخر والمعزة للقوات المسلحة والبلاد بأكملها. ويرى المراقبون أن الفضل في هذه السيادة البحرية الفريدة التي بلغت المياه العابرة للحدود الدولية وصون المصالح الاستراتيجية للنظام والشعب الإيرانيين في أقصى نقاط العالم إلى العزيمة الثورية والروح الجهادية لدى جميع المنتسبين إلى القوة البحرية بما يشمل القادة والمدراء والمضحين، وأيضا المختصين الخلص والكفؤين في مجال الصناعات الدفاعية الذين أدخلوا الرعب في قلوب الأعداء لما قدموه من إنجازات دفاعية متطورة، وأكدوا بأن الرد على أي خطأ سيكون صارما ومزلزلا من قبل سلاح البحر الاستراتيجي للجيش الإيراني، كما أن القوة الرادعة والدفاعية لسلاح البحر الإيراني تحولت إلى دعامة للثقة والإطمئنان للشعب، وهذا ما تؤكده الشواهد والتي اطلع العالم بأسره عليها من خلال بث بحرية حرس الثورة الإسلامية في إيران يوم الخميس الماضي، مشاهد أظهرت وأثبتت فيها قدرتها على اعتراض القوات الأمريكية والأجنبية وتفوقها عليها في مياه الخليج الفارسي، حيث أظهرت المشاهد عملية الرصد والإشراف الكامل لهذه القوة المقتدرة على وجود القوات الأمريكية في الخليج الفارسي، وكيف أن القوارب السريعة التابعة لقوات حرس الثورة تتحكم بشكل كامل في حركة العوامات والسفن الأجنبية في مياه بحر عمان والخليج الفارسي، ومدى تفوق واقتدار بحرية حرس الثورة الإسلامية على الأمريكيين. وبالنظر إلى تزامن تلك العمليات مع إحياء اليوم الوطني للقوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية، يتضح بأن إيران الإسلامية وجهت رسالة قوية واضحة المعالم لأمريكا وكافة الجهات التي تحاول في هذه الفترة التصيد بالماء العكر، بأن إيران الإسلامية التي بلغت ناصية صناعة القطع البحرية الضخمة من مدمرات وبوارج وحاملات مروحيات وفرضت تفوقها وتواجدها في أعالي البحار، باتت تواصل اليوم تفوقها وتعزيز قدراتها، ولن تسمح لأي دولة مهما كانت قوتها أن تبسط عضلاتها في المنطقة على حساب الشعب الإيراني.
We'll be right back.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. إذن معكم في لقائنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي، البحرية الإيرانية مرسات الاستقرار في المنطقة، محور حديثنا في هذا اللقاء. وطبعا سنكون معكم ومساهماتكم ومشاركاتكم حول هذا الموضوع المهم في تاريخ الجمهورية الإسلامية وهذا اليوم الذي خلد ببركة دماء الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل رفعة هذا الشعب. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور نسيب حطيط الخبير الاستراتيجي من لبنان معنا. الدكتور نسيب حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم
دكتور نسيب. ماذا تقول في يعني قدرات البحرية الإيرانية التي استعرضتها خلال الفترة الأخيرة؟ طبعا نحن نعيش هذه الأيام ذكرى يوم البحرية، القوة البحرية في الجمهورية الإسلامية، تخليدا لشهداء هذه القوة بان الحرب التي فرضت على الجمهورية الإسلامية في الثمانينات من قبل نظام صدام. نعم تفضلوا.
أولا نبارك للأخوة في الجمهورية الإسلامية عيد البحرية والرحمة للشهداء على مر أيام المقاومة والدفاع عن الجمهورية وعن الإسلام وعن محور المقاومة. أما بالنسبة لقدرات البحرية الإيرانية فهي قد استطاعت من ضمن منظومة الدفاع التي استطاعت الجمهورية بناءها ذاتيا من خلال التصنيع الذاتي والكفاءة الإيرانية من علماء ومن تقنيين ومن مهنيين أن تصل إلى مراتب يمكن أن تصنف أنها متقدمة في على مستوى الإقليم، والأهم أنها بنت قدراتها العسكرية على أساس أنها لا تشتري هذه القدرات من الخارج، وبالتالي فإن الخارج يتحكم بالنوعية والكمية والقدرات ويفرض شروط الاستعمال كما هو حاصل مع الغرب أو مع الإدارة الأمريكية في حال بيع السلاح لأي دولة.
نعم.
إضافة أنها استطاعت توفير ما العملة الصعبة التي تحتاجها إيران والشعب الإيراني. الميزة الثالثة أنها استطاعت في بعض اللحظات أن تتعامل الند بالند مع البحرية لدول عظمى مثل أمريكا سواء في مضيق هرمز أو في أماكن أخرى، واستطاعت في بعض المرات أيضا والحوادث كثيرة وعرضت على الإعلام أن يكون لها الغلبة بالنقاط على الخصم أو العدو الأمريكي. المسألة الرابعة أن البحرية الإيرانية استطاعت أن تخرج خارج دائرة المياه الإقليمية والفضاء الأمني الإيراني المباشر كدولة، وبدأت تذهب إلى بحار ومحيطات ما سمي الفضاء الأمني الاستراتيجي البحري للجمهورية الإسلامية.
نعم.
وأخذت دورين، دور الدفاع العسكري المباشر والأهم هو دور حماية ناقلات النفط وحماية الاقتصاد الإيراني والتجارة الإيرانية وأيضا امدادات بعض الحلفاء خارج إيران كما حصل مع دول في أمريكا اللاتينية أو في منطقة الشرق الأوسط. وبالتالي أصبحت هذه البحرية تقوم بدور عسكري مباشر وبدور داعم للاقتصاد الإيراني الداخلي ودور أيضا فكر حساب لحلفاء على مستوى إما دول وإما حركات مقاومة كما حصل في لبنان ومسألة الوقود الإيراني للبنان خاصة.
نعم. طيب، هل القوة البحرية الإيرانية برأيكم قادرة على حفظ الأمن في منطقة الخليج الفارسي؟ ما الذي يعني إذا كان فعلا كذلك ما الذي يؤهلها لهذه المهمة الصعبة والكبيرة؟
لنكن موضوعيين، صحيح أن أمريكا وبريطانيا وحلف الناتو يملك من القدرات العسكرية البحرية والجوية أضعاف ما تملكه إيران، هذا صحيح.
نعم.
لكن هناك أيضا مسألة أخرى لصالح البحرية الإيرانية، أولا أنها تقاتل في فضائها الوطني،
نعم.
بينما هذه القوة هي قوة دخيلة مهاجرة إلى مناطق ليست تؤمن البيئة الحاضنة لها أو البيئة الداعمة. الأمر الثاني أن هذه القوة البحرية شأنها شأن كل أجنحة القوى المسلحة الإيرانية بأسمائها المتعددة، سواء من الجيش، من الحرس الثوري، من الفتيج، وكل هذه المسميات وبقية أجهزة الأمن تحمل عقيدة قتالية أثبتت، ونحن في ذكرى يوم البحرية، أثبتت أن من انتصر في حرب الدفاع المقدس عندما شن صدام حربه الظالمة ودعمه كل العالم ضد الجمهورية الإسلامية وهي لا زالت وليدة، أنه تغلبت العقيدة والتضحية البشرية على التقنيات. عندما فقدت إيران التقنية والصواريخ كان العنصر البشري المقاتل والعقائدي هو الذي أعاد التوازن واستطاع على الأقل أن يربح الحرب ويحرر الأراضي الإيرانية. وبالتالي هذه القوة البحرية تستند إلى تاريخ جهادي وعقدي يستطيع في بعض المرات أن يعيد التوازن أو يقلص الهوة بين القدرات العسكرية الغربية وبين القدرات العسكرية الإيرانية.
طيب، اليوم البحرية الإيرانية باتت تصنع العديد من قطاعاتها من مدمرات، حاملات ومروحيات، ما مدى تأثير ذلك على يعني أمن منطقة الخليج الفارسي؟
بطبيعة الحال سيكون له تأثير كبير. أولا أن هذا التصنيع سيكون في خدمة الدفاع عن إيران ومصالحها، أيضا سيكون له الكلمة على الأقل الشراكة في مسألة تحسين أمن الخليج بأن لا يبقى مستباحا أمام البحرية الأمريكية أو البريطانية وقواعدهم في البحرين، في السعودية، في الإمارات، في قطر، في كل منطقة الخليج. ويمكن لهذه القطع البحرية أيضا أن تغادر إلى مناطق أخرى تشكل مناطق حليفة ومتشابكة عضويا مع الجمهورية الإسلامية، وبالتالي تستطيع أن تبني منظومة على مستوى إيران كمياه إقليمية، وأن تستطيع أن تبني منظومة دفاع أيضا على مستوى المياه الإقليمية للحلفاء.
طيب دكتور نسيب، هناك سؤال مهم يمكن أن يطرح عندما نتحدث عن قدرات إيران الصاعدة على المستوى العسكري والدفاعي، وهي أنه يعني مهما كان القدرات العسكرية هي ربما تكون عند البعض عامل أو هاجس على الأقل ومصدر قلق من أن يكون هناك مثلا مشروع توسعي، أن يكون هناك يعني حالة لفرض أمر واقع بالقوة وتغيير المعادلات وما إلى ذلك. ما الذي يمكن لإيران أن تصنع منه رسالة اطمئنان من خلال يعني تطوير صناعاتها العسكرية، تطوير قدراتها العسكرية؟ كيف يها أن تطمئن الجيران، تطمئن ما بعد الجيران؟ كيف يكون ذلك؟
أولا، كل القوى العسكرية لإيران وحتى حركات المقاومة هي حركة هي قوة دفاعية وليست هجومية، نتيجة أمرين. أولا، هذه الدول وخاصة إيران في موقع الدفاع منذ أن انتصرت الثورة الإسلامية وهي تحت الحصار، وبالتالي ليست في موقع الهجوم. الأمر الثاني، من الناحية العقدية والسياسية، إيران ليست ذات فكر سياسي توسعي بمعنى الإكراه والقوة أو بمعنى الاستعمار وفق المصطلح الغربي الملطف، أو وفق الاحتلال والغزو وفق السلوك الغربي غير الملطف أو المتوحش، والذي مارسته أمريكا وفرنسا وبريطانيا وكل هذه المنظومة الاستعمارية في أفريقيا، في أمريكا اللاتينية، في بلاد الشام، في الشرق الأوسط، في غرب آسيا. وبالتالي إيران مع خطابها السياسي، مع خطابها وسلوكها أيضا الميداني، فهي ترسل عمليا رسائل طمأنة لكل جيرانها وتدعوهم لحفظ الخليج من أهله، وليس بالإعارة أو بالأجار أو عمليا بالارتزاق عبر دفع للمرتزقة أو دفع بدل لحماية الخليج. والدليل على ذلك، منذ نشأة الجمهورية الإسلامية هناك ما يسمى رسالة ميدانية وتراكمية. ما هي عدد الاعتداءات بين هلالين التي قامت بها البحرية الإيرانية ضد دول الخليج منذ أن تأسست الجمهورية الإسلامية؟ هل هناك في أرشيف المنطقة أن هناك تعدي على الدول؟ كل ما تفعله إيران هو حماية أمنها وتوجيه رسائل أيضا للخليج أنه لا تكن أراضيكم وسواحلكم وموانعكم وقواعد انطلاق ضد الجمهورية الإسلامية. وبالتالي في الحقيقة من يمارس الاعتداء أو العدوان على إيران من دول الخليج هي كل دولة تعطي أراضيها وموانعها قاعدة بحرية للخصم لإيران أو عدو إيران وتنطلق منه هذه البوارج وهذه الطوافات. معنى ذلك هو شريك لأنه أمن قاعدة الانطلاق. ومع ذلك لم ترد إيران حتى اللحظة على أي دولة خليجية انطلقت منها هذه البوارج أو القطع البحرية الأمريكية أو البريطانية.
طيب هل برأيكم التفوق الإيراني في سلاح البار في سلاح البحر وبقية يعني تطويراتها العسكرية هل ستترك آثارها على الموقف الإيراني في المفاوضات النووية؟
مجرد أن تطالب أمريكا أو الغرب بعودة إيران إلى المفاوضات النووية معنى ذلك هذا الجواب هو واضح. لو أن الغرب يعتقد أو أنه يمتلك من المعلومات أن إيران لا تمتلك نقاط القوة لن يصافحها أحد ولن يحاورها أحد. وعندما ظن ترامب أن إيران في موقع ضعيف نتيجة أحداث المنطقة في اليمن في سوريا في العراق في لبنان أن إيران وحلفاء في موقع ضعيف انسحب من الاتفاق النووي. الآن أمريكا هي التي تريد الاتفاق النووي وفي المعتل العام الخصم أو العدو لا يحاور إلا القوي. وإذا كنت تمتلك القوة حتى وفق الحديث النبوي الشريف المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وبالتالي طالما تمتلك القوة والأهم أن لا تقول عن ذاتك أنك تمتلك القوة أن يفهم العدو ويعرف وفق معلوماته الاستخبارية أنك تمتلك القوة عندئذ سيعود إلى الحوار. وأعتقد لو أن إيران وحلفاء لا يملكون نقاط القوة لما عاد الغرب لا 4+1 ولا أمريكا إلى الاتفاق النووي المجمع إعادة البدء فيه خلال الأسبوع القادم.
نعم شكرا جزيلا لك دكتور نسيب حطات الخبير الاستراتيجي.
أهلا.
مناقشة القضايا ذات صلة بإيران، الكشف عن جذور أحقاد ومعادات معسكر الفتنة والنفاق بحق إيران. أين الحق وما هي الحقيقة؟ عداء جبهة الاستكبار لإيران، لماذا؟ الخبراء يجيبون. إيران اليوم.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا إيران اليوم. المشهد السياسي، البحرية الإيرانية مرساة الاستقرار في المنطقة. محور حديثنا كان مع الدكتور نسيب حطات الخبير الاستراتيجي من لبنان، مشكورا على هذه المشاركة والمداخلة الرائعة منه في هذا اللقاء. ونواصل معكم أحبتنا الكرام لقاءنا هذا ومن مساهماتكم ومشاركاتكم. وهذه المساهمة الأولى من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وألف تحية لبرنامج إيران اليوم. لقد أثبتت القوات البحرية الإيرانية بما تمتلكه من قدرات عسكرية بحرية متكاملة وأسطول بحري عسكري حديث جدا. أثبتت أن البحرية الإيرانية هي الوحيدة في المنطقة التي تمتلك القدرة على توفير الأمن والاستقرار في هذه المنطقة برمتها، وأن البحرية الإيرانية أحد عوامل الأمن والسلم والاستقرار والسلم الدولي بلا منافس. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. أيضا أبو كرار الشهاري من اليمن يقول في مساهمته: البحرية الإيرانية مرساة الاستقرار في المنطقة، إيران شعب عظيم، شعب مجاهد يقف في وجه دول الاستكبار العالمي، إلى إيران بلد حر مستقل في قراره وإدارة شؤونه بعيدا عن الوصايا الخارجية، إيران تمد يدها للسلام مع كل دول العالم وتحب الخير لكل دول العالم، إيران تحارب الإرهاب وتقف مع المظلومين في كل العالم، إيران قوة عظمى في أخلاقهم ومواقفهم الشجاعة ووقوفهم ضد الباطل في مواقفهم مع في مشاكل العالم، هي تقدم الحلول ومواقفها تثبت ذلك، حفظ الله إيران قيادة وشعبا. شكرا لأخينا أبو كرار الشهاري من اليمن. وهذه رسالة من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
وكما يقول المثل العربي: لا يفل الحديد إلا الحديد. وأن البحرية الإيرانية وجميع تشكيلتها العسكرية هي نقطة الاستقرار في منطقة الخليج الفارسي والشرق الأوسط. وشكرا.
شكرا للأخ صبحي على هذه المشاركة في لقائنا هذا، وإن شاء الله سنقرأ المزيد من الرسائل في هذا اللقاء. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. لا شك أن القدرات العسكرية والدفاعية للجمهورية الإسلامية هي بالإضافة إلى حفظها لسيادة الجمهورية الإسلامية هي حفظ وصون ومرساة أمان لكافة دول المنطقة وللأمن الإقليمي والاستقرار الإقليمي. أصبح اليوم الأمن والاستقرار ليس مسألة تخص بلد دون بلد آخر، نعم، وإنما هي مسألة مرتبطة تربط الدول، ولذلك على الدول أن تتعاون مع بعضها وأن تمد يدها لبعضها وأن تشد من عضد بعضها في قضية توفير الأمن والاستقرار للمناطق التي تكون فيها. معنا الأخ عدنان الصحناوي من سوريا. عدنان حياك الله أخي، أهلا بك، تفضل.
بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم تحية الإسلام وتحية المقاومة.
حياكم الله.
دائما مقولة نرددها: بقدر ما نحن أحرار بقدر ما نحن أقوياء، وبقدر ما نحن أقوياء نكون أحرار. وتقدمنا الصناعي والتكنولوجي والحربي على كافة الأصعدة هي التي تعزز من وجودنا في المنطقة، وبقدر ما نحترم قوتنا تحترمنا الشعوب المجاورة. وإن القوة الإيرانية البحرية التي تعاظمت في هذا الأوان نتيجة الثورة والتخطيط السليم أدى إلى استقرار والأمان في المنطقة. نأمل دائما أن يكون التقدم على أعلى المستويات حتى يستقر الأمن والأمان، ودائما تبقى رايات المقاومة ومحور المقاومة خفاقة عالية ومن انتصار إلى انتصار بإذنه تعالى. حدثكم عدنان جميل الصحناوي من سوريا.
شكرا للأخ عدنان الصحناوي من سوريا. الأخ محمد من إيران يقول في مساهمته عبر التي بعث بها لنا، يقول فيها: تعتبر البحرية الإيرانية مرساة للأمن والاستقرار في منطقة الخليج الفارسي الاستراتيجية، وهذا جاء بفضل التضحيات التي قدمها شهداء الجمهورية الإسلامية في هذه القوة، إبان الحرب المفروضة وإبان الدفاع عن هذه المنطقة في مواجهة المخططات الأمريكية والصهيونية التي كان ينفذها نيابة عنهم الحكام السابقون في النظام البعثي في العراق. شكرا للأخ محمد على هذه المشاركة. الأخ علي من العراق يقول: إن الفضل في هذه السيادة البحرية الفريدة التي وصلت لها إيران، والتي بلغت المياه العابرة للحدود الدولية وصيانة المصالح الاستراتيجية للنظام والشعب الإيرانيين في أقصى نقاط العالم، يعود إلى العزيمة الثورية والروح الجهادية لدى جميع المنتسبين إلى القوة البحرية بما يشمل القادة والمدراء والمضحين، وأيضا المختصين الخلص والكفؤين في مجال الصناعات الدفاعية الذين أدخلوا الرعب في قلوب الأعداء لما قدموه من إنجازات دفاعية متطورة. وبهذه المساهمة نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا إيران اليوم، المشهد السياسي: البحرية الإيرانية مرساة الاستقرار في المنطقة. كان محور حديثنا في هذا اللقاء، استمعنا حول هذا الموضوع إلى الدكتور نسيب حطاط الخبير الاستراتيجي، قدم لنا قراءته حول التطور النوعي الذي تحققه الجمهورية الإسلامية في مجال صناعاتها الدفاعية وخاصة في المجال القوة البحرية، والعامل الذي يساعد من خلال ذلك في دعم أمن واستقرار ليس فقط إيران كجغرافيا وإنما المنطقة كلها. كما استمعنا حول هذا الموضوع إلى مساهماتكم ومشاركاتكم بأصواتكم ومن كتاباتكم عبر الهاتف أيضا وعبر الواتساب، مشكورين على هذا التواصل وهذه المشاركة الرائعة. نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
تبقى حلو الورد وحتى ما تدبل وتموت، حتى يبقى عطر يودي وعقلوب العشاق يفوت، حتى تبقى حلو الورد حتى ما تدبل وتموت، حتى يبقى عطر يودي وعقلوب العشاق يفوت. لازم نحفظها ونسونا مثل اللولو والياقوت، مثل اللولو والياقوت. وانت عندي مثل الوردي وانت البسمة بيوم العيد، حتى تصوم